اللهم اغفر لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه الطاهرين في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. كان الكلام فيما سبق في الإشكال الأول الذي ذكره الماتين على القول بأصالة الوجود، وهو وكان محصله قياس استثنائي، وهو أنه لو كان الوجود حاصلا في الأعيان للزم التكرر لا إلى نهاية، والتالي باطل فالمقدم مثله في البطلان. وقد شرحنا في الجلسة السابقة هذا البرهان، وقلنا أنه مبني على صغرى وكبرى، الصغرى وهي الملازمة بين القول بأصالة الوجود وبين التكرر لا إلى نهاية، حيث إن الوجود لو كان أصيلاً لكان حاصلاً في الأعيان، والحصول في الأعيان هو الوجود، فكان للوجود وجود وللوجود الوجود وجود، وهلم جرى كما شرحناه سابقاً. والكبرى أنه كلما لزم من فرض تحققه تكرره لا إلى نهاية فيكون باطل الذات أي اعتباري، لأنه يلزم كثرة الواحد من جهة، يلزم تسلسل في الواقعية الخارجية من جهة أخرى، ووحدة الكثير وكثرة الواحد والتسلسل في الواقعيات باطلون. ووصل بنا الكلام إلى الجواب عن هذا الاعتراض. المصنف قدس سره دفع الإشكال بما ذكره صدر المتألهين في تعليقته على حكمة الإشراق صفحة 183 إلى صفحة 185، وتعرض له في الأسفار الجزء الأول صفحة 40 و41. وتقريب جواب المصنف هو أن يقال: ليس الإشكال معكم في الكبرى، فنحن نسلم بالكبرى، وهو أن ما يلزم من فرض تحققه وحصوله في الأعيان تكرره لا إلى نهاية فهو اعتباري وباطل الذات كلام صحيح، فالكبرى مسلمة لأن التكرر إلى ما لا نهاية أمر مستحيل، وما يلزم منه المستحيل مستحيل، فيكون فرض التحقق والواقعية مستحيل. ولكن إشكالنا في الصغرى، وهو تطبيق هذه الكبرى على الوجود، فهو ليس بصحيح. وتوضيح كلام صدر المتألهين هو أن يقال أن المحمولات على نوعين: النوع الأول المحمول التحليلي، والنوع الثاني المحمول التركيبي. فلا بد من بيان كلا القسمين من المحمولات. أما القسم الأول فمرادنا من المحمول التحليلي هو ذلك المحمول المستبطن في إحاق الموضوع في ذات الموضوع، فيستخرج من ذات الموضوع ويحمل على الموضوع فيسمى بالمحمول التحليلي. فمثلا إذا جئنا إلى الإنسان وحللنا هذه الذات فنرى أن فيها جوهر، ونرى الجسمية، ونرى الناطقية، وحساس متحرك بالإرادة. هذه عناوين وأمور كلها مستبطنة في ذات وحاق الموضوع، فإذا حملت على الموضوع تسمى عندهم بالمحمول التحليلي. فنقول الإنسان جوهر، الإنسان جسم، الإنسان ناطق، فهذه محمولات تحليلية. وهناك خصوصيتان رئيسيتان لهذه المحمولات، لهذا النوع من المحمولات. الخصوصية الأولى أنه مما يستحيل أن يفرض حمل نقيضه على الموضوع، يستحيل فرض حمل نقيض المحمول على الموضوع، فيستحيل أن نفترض حمل عدم الجسمية، عدم الجوهرية، عدم الناطقية على الإنسان، فهي سنخ محمولات يستحيل أن يحمل نقيضها على الموضوع. والوجه في ذلك أن هذه المحمولات تمثل العناصر الذاتية والأجزاء الذاتية للموضوع، ومقتضى أنها أجزاء ذاتية فهي مقومة للموضوع، فيستحيل أن يحمل نقيضها عليها، فإنه الإنسان دائما يكون جوهر، ليس هو لا بشرط من جهة الجوهرية، وليس هو لا بشرط من جهة الناطقية، يعني ما يصير هو لا بشرط من جهة العناصر الذاتية والأجزاء الذاتية. هذه الخصوصية الأولى. الخصوصية الثانية أنه هذه المحمولات مغايرة للموضوع مفهوما، وبينها وبين الموضوع في الخارج عينية. شنو عندنا؟ عينية خارجية، والمغايرة مفهومية. فإذا نسبنا الإنسان إلى الجوهر فبينها مغايرة مفهومية، الجوهر شيء والإنسان شيء آخر، في مغايرة مفهومية، ولكن هناك عينية خارجية، بل في الخارج مصداق واحد، في عين أنه جوهر، في عين أنه إنسان، فلا يوجد هناك اثنين في وعاء الخارج، بل يوجد هناك عينية. فحمل الذاتيات على الذات المغايرة المصححة للحمل، أي مغايرة؟ مغايرة مفهومية. هذا هو النحو الأول من المحمولات. النحو الثاني يسمى بالمحمول التركيبي، وهي محمولات خارجة عن ذات الموضوع، لا تحمل على الموضوع من باب أنها عناصر مقومة للموضوع، يعني في قبال الأول، وبهذا ستحصل لها خصوصيتان مقابلتان لما ذكرناه في المحمول التحليلي. الخصوصية الأولى، يمكن فرض نقيض المحمولات للموضوع، فيقال أنه مثلا الجدار أبيض، يمكننا أن نفترض نقيض البياض للجدار، ولا يلزم من ذلك المحال، لا يلزم من فرض عدم المحمول المحال، فهي من جهة هذا المحمول لا بشرط، لأنها بشرطه، بشرط شيء. هذا الخصوصية الأولى. الخصوصية الثانية، أن المغايرة بين الموضوع والمحمول لا تقتصر على المغايرة المفهومية، بل توجد مغايرة أيضا خارجية. فعندنا في قولنا الجدار أبيض، ركز معي، وجود جوهري ووجود عرضي. وجود جوهري له خصائص طارد لعدم نفسه، ووجود عرضي طارد لعدم نفسه. وإن كان العرض لو وجد في الخارج يوجد في محل، ولكن هذا ما يصير العينية بين الجوهر والعرض، ما عندي عينية. ولهذا فرقنا يا شيخنا المسعود بين العينية والاتحاد. نعم يوجد اتحاد بنحو ما، وهو اتحاد الحال مع المحل، ولكن هذا ما يصير عينية بينهما، بل عندنا وجود عرض ووجود جوهر، هذا طارد لعدم نفسه، وهذا طارد، هذا وجود مستقل طارد، وجود في نفسه، هذا وجود في نفسه. وإن كان العرض صنف موجود لا يوجد في الخارج إلا يفتقر لموضوع، ولكن هذا ما يصير العينية بين الجوهر العرض. هذه مقولة وهذه مقولة، بخلاف قولنا الناطق مع الإنسان والجوهر مع الإنسان، فما في عندنا طارد لعدم الجوهر غير طارد لعدم الإنسان، وعينهما عين. ولهذا فرقنا بين مقولة العينية ومقولة الاتحاد. هذا هو الفارق بين المحمول التحليلي والمحمول التركيبي، هي النقطة الأولى. النقطة الثانية، المحمول التحليلي لا يقتصر على حمل العناصر الذاتية على الموضوع، بل يشمل حمل الذات على الذات من باب أولى. فقولنا البياض أبيض، هل هذا محمول تحليلي أو تركيبي؟ شيخ حسن، تحليلي. ليس المحمول التحليلي مختص بالأجزاء والعناصر الذاتية، بل هو مطلق ذاتي باصطلاح المنطقي. الذاتي باصطلاح المنطقي كما درسنا في المنطق يطلق على شنو؟ تمام الذات وجزء الذات. الذاتي باصطلاح المنطقي يشمل تمام الذات، كقولك الإنسان إنسان أو الإنسان حيوان ناطق، ويشمل جزء الذات. هذه كلها محمولات تحليلية، بل أن صدق الخصوصيات في مثل الذات أوضح من الذاتي. وهو استحالة فرض نقيضه. يستحيل فرض نقيضه، هذا أوضح مصداق. الإنسان إنسان، مو الإنسان غير إنسان. لا يصح سلب الشيء عن نفسه. وكذا هناك عينية خارجية، خب هذا أوضح. إذا في عينية بين الإنسان والجوهر، واحد يمكن يقع فيه شبهة، قطعا في عينية بين الإنسان والإن غاية أن المغايرة اعتبارية، اعتبار ما مصحح للحامل بحث آخر. إذا اتضحت هاتان المقدمتان فنأتي للجواب عن اعتراض الخاص، فنقول هناك فرق بين قولنا الإنسان موجود وبين قولنا الوجود موجود، فهاتان قضيتان. فالموجود في القضية الأولى في حمل الوجود على الماهية من قبيل المحمول التركيبي، بينما الموجود في القضية الثانية من قبيل المحمول التحليلي. وبيان ذلك أننا إذا جئنا للقضية الأولى فننظر إلى الموضوع، الموضوع هو الماهية، والماهية بما هي هي في رتبة ذاتها، لا هي موجودة ولا هي معدومة، فلم يؤخذ في ذات الماهية كالإنسان الوجود أو العدم، فليس الوجود أو العدم من العناصر الذاتية للماهية، فليس الموجود سنخ محمول موجود في ذات الموضوع ومستبطا في حق الموضوع، فيكون من قبيل المحمول التحليلي التركيبي، فيكون من سنخ المحمول التركيبي. ومقتضى كونه محمولا تركيبيا الخصوصية الأولى يمكن فرض عدمه، فنقول الإنسان يمكن موجود ويمكن غير موجود، ولا يلزم من فرض عدم موجوديته محاله، ولا توجد هناك عينية خارجية بين الموضوع والمحمول، فإن الوجود ليس هو عين الماهية، أحدهما اعتباري والآخر أصيل. وإن وجد اتحاد ما من باب اتحاد العنوان، من باب اتحاد المنشأ الانتزاع مع العنوان الانتزاعي، اتحاد الحد مع المحدود، ما نبحث عن الاتحادات، نبحث عن شنو؟ عينية. اتحاد ما في باب الحمل أقسام للاتحاد قد يوجد، ولو من باب اتحاد العنوان الانتزاعي في الخارج مع منشأ الانتزاع يبحث ما هو نحو وجود العناوين الانتزاعي في الخارج، هذا بحث آخر مو مشغلتنا الآن هنا. بس ماكو عين، لا أحد يدعي العينية الخارجية بهالمعنى أنه الوجود، الوجود هو عين الماهية، الماهية اعتبارية والوجود أصيل، هذا محمول تركيبي. وأما إذا جئنا إلى الوجود موجود فهذا من قبيل المحمول التحليلي، وذلك لأنه هذا من حمل الذات على الذات، لأن الموجودية عين الوجود، لا نقصد من الموجودية إلا التعبير عن الواقعية التي هي عين الحصول في الخارج، عين الوجود. فعندما نقول الوجود، شأن الوجود موجود، يعني الوجود واقعي، يعني الوجود حاصل في الأعلى، فمرادنا من الوجود هو الوجود، مرادنا من الموجود هو الوجود، فحمل الوجود على الوجود من قبيل المحمول التحليلي، ولهذا يستحيل فرض عدمه. فيستحيل أن نقول الوجود غير الوجود. وحيث إنه محمول تحليلي فهناك عينية بين الموجود والموجودية، بين الموضوع والمحمول. وإذا اتضح هذا يندفع إشكال التسلسل، فإشكال التسلسل كان يقول الوجود موجود، فهذا الموجود سأن له وجود أو ليس له وجود، فقال إن لم يكن له وجود فهو اعتباري، وهذا خلف أصالة الوجود، فلا بد أن يكون الوجود له وجود. وننقل الكلام، هذا الكلام إنما يتم لو وجد هناك فرق بين الموضوع والمحمول في وعاء الخارج. فلو كان ثبوت الموجودية للوجود بوجود آخر غير الموضوع لصح أن نسأل ذاك الموجود اللي غير الموضوع هل له وجود أو ليس له وجود. متى يصح هذا السؤال؟ إذا كان في اثنينية بين الموضوع والمحمول في الخارج، فيقال أن ذاك الموجود المحمول غير الموضوع له وجود أو ليس له وجود، فنقول ذاك الموجود له وجود، وهكذا. هذا إنما يصح لو لم نفترض العينية الخارجية بين الموضوع والمحمول. ولكنك قد عرفت أن الموجودية عين الوجود، عين الواقعية، وليس هي شيء آخر يسأل عن له وجود ولوجود وجوده وجود وهكذا. وتعبيرنا أن الوجود موجود لا نقصد به إلا أنه الواقعية هي للوجود. يريد نعبر عن هالمطلب أن الأصيل الحاصل في الأعيان الواقعي هو الوجود، ولا ندعي أن المحمول غير الموضوع. نعم، لو كان المحمول غير الموضوع وهذا وجود زائد غير ذاك الوجود لكان لذاك الوجود الزائد وجود، لمكان أن حكم الأمثال فيما يجوز وما لا يجوز واحد. قلنا أمس الأمثال واحدة، الأصالة للوجود، فمتى ما فرضت وجود فهو أصيل. إذن المحمول عين الموضوع، فليس المحمول غير الموضوع. ولهذا صح أن يقال هذه العبارة أن الوجود موجود بذاته لا بوجود زائد على الموضوع. فالوجود عين الموجودية، الوجود موجود بذاته لا بوجود زائد على أي الوجود عين الموجودية. فلا معنى أن تقول فننقل الكلام إلى الموجود والموجود له وجود، هذا إذا كان في اثنينية، ماكو اثنينية. واضح إن شاء الله المطلب. فهذا التعبير من ضيق الخناق، إذا عندك مشكلة في ضيق الخناق نريد أن نقول تلك الواقعية التي دقعنا بها دابر السبسطي ما هي؟ الوجود. والواقعية هي الوجود بعد أصالة الوجود، الواقعية هي الوجود. فالوجود واقعي يعني موجود، ولا يوجد تعدد في الخارج حتى يلزم التسلسل والتكرر لا إله نهاية. وهذا له نظير وليس بدعا من القول، فعندما نقول الطعام مالح والملح مالح، إشكال السهرة وردي يأتي هنا، يقول نقول الملح مالح، فالملوحة التي ثبتت للملح هل هي مالحة أو ليست مالحة؟ ف فإن لم تقولوا مالحا كيف يكون مالح وليس له ملوحا، مع أن حكم الأمثال واحد. فننقل الكلام إلى الملح الثاني وهكذا، فيلزم التسلسل لا إله. وكذا في مثال البياض أبيض، فالبياض أبيض، ناتي الأبيض بياض مبياض بياض، ولذاك البها أبيض مبياض، وهكذا هلما جرى. فهل يقول يلزم أن على كلامه ماكو ملح في الخارج ولا في بياض في الخارج ولا سواد في الخارج، لأنه كل الموارد يرد فيها هذه الإشكالات، بس الوجود حمل هذا الإشكال ناشئ من حمل الشيء على نفسه. فنستطيع فيلزم من كلامه نقل أنه لا توجد عينية في الخارج، ماكو واقعية، لأن أي واقعية يستطيع أن نقول عنها الملح مالح، البياض أبيض، السواد أسود، وهكذا يلزم التسلسل لا إلى نهاية. فهناك فرق أن نقول الطعام مالح بواسطة الميل بأمر زائد على الطعام، وبين أن الملح مالح ذاتيات بعد لا بشيء، الملح مالح بذاته لا بملح زائد عليه، البياض أبيض بذاته لا ببياض زائد عليه، فما تنجر السلسلة. وبهذا البيان يندفع أيضا إشكال آخر قريب من هذا لم يتعرض له المصنف هنا، وهو أن يقال أنه لو قلنا بأصالة الوجود، هذا إشكال آخر ما ذكره المصنف بس اتضح جوابا أذكره من باب بعد الفائدة، أنه لو كان الوجود أصيل لكان الوجود موجود، ويلزم من فرضي أن الوجود موجود الاستحالة، وما يلزم منه المستحيل فهو مستحيل. بيان ذلك أنه قولكم الوجود موجود أي واقعي، نطبق قاعدة الفرعية، ثبوت شيء لشيء فرع ثبوت المثبت له، فثبوت الواقعية للوجود فرع ثبوت المثبت له وهو الوجود، فلا بد أن يكون الوجود موجود وله ثبوت. فننقل الكلام إلى قولنا الوجود موجود، ويأتي الكلام نفس الشيء، ثبوت شيء لشيء فرع ثبوت المثبت له، فلوجود الوجود وجود، وهكذا. فيلزم التسلسل بقاعدة الفرعية، فهنا جواب التسلسل بس تمسك بشنو؟ قاعدة الفرعية، من باب أن ثبوت شيء لشيء فرع ثبوت المثبت، فثبوت الواقعية للفرع ثبوت الوجود، وشيء ثبوت الوجود يعني الوجود موجود، وثبوت الموجود للوجود فرع ثبوت المثبت له، فلا بد أن يكون لذاك الموجود أيضا وجود، وهكذا. فيلزم التسلسل تطبيقا لقاعدة الفرعية. واتضح الجواب عن هذا الإشكال أن قاعدة الفرعية موردها ثبوت شيء لشيء، أي في باب الحمل التركيبي، ولا تأتي في باب الحمل غير التركيبي. فلو كان عندنا موضوع زائد عندنا موضوع مغاير للمحمول ومحمول زائد على الموضوع، فيقال أن هذا المحمول الزائد على الموضوع ثبوته للموضوع فرع ثبوت المثبت له وهو الموضوع. وأما لو كان بينهما عينية خارجية فلا معنى أن يقال أن هذا يتوقف على ثبوت المثبت له. ليش؟ لأنه بلحاظ الخارج ما عندنا ثبوت شيء لشيء، بل هو عين الشيء. قاعدة الفرعية موضوعها ثبوت شيء لشيء، وليس كون الشيء عين الشيء، ولهذا مفادها كان الناقص لا كانت تامة. وعندما نقول الوجود موجود، الوجود عين الموجودية، وليس هذا من باب ثبوت شيء لشيء حتى يقال يلزم ثبوت المثبت له، لأنه قاعدة الفرعية موردها المحمولات التركيبية في الخارج للمحمولات التحليلية. واضح إن شاء الله الفكرة. ولهذا قال المصنف: وجه الاندفاع إن الوجود موجود لكن بذاته. إيش قصدك بذاته؟ لا بوجود زائل، لأن الموضوع عين محمول. الملح مالح بذاته، البياض أبيض بذاته، فهذا من قبيل المحمول الذاتي باصطلاح المناطق، من باب أنه عين الذات. فالمراد أنه الوجود موجود لكن بذاته، يعني عين الموجودية، الموجود عين الموجودية، والموجود عين الوجود، لا أنه لا أن الوجود موجود بوجود زائد، أي أن الوجود عين الموجودية، بخلاف قولنا الإنسان، قلنا هذا حمل تركيبي، بخلاف الماهية التي حيثيتها غير حيثية وجودها، لأنها وجودها شيء والماهية شيء آخر. وقلنا هذا من قبيل المحمول التركيبي. احنا بحثنا الآن في وعاء، قلنا احنا سابقا من ربه بحثنا مو في وعاء الذهن، بحثنا في محكي القضية، ظرف الاتصاف لا ظرف الانعقاد. ولهذا المصنف عبر هنا تعبير، قال حيثية، ما قال مفهوم، ما قال بخلاف الماهية التي هي مثلا غير الوجود مفهوما، لا 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 لا، بحثنا وإن كان هي غير مفهوما، ولكن بحثنا مو في عالم المفهوم، في عالم محكي المفهوم. وعبرنا، كان تتذكرون سابق، عن محكي المفاهيم بالحيثيات الخارجية. فالتعبير بالحيثية إشارة إلى ظرف الاتصاف، ظرف الخارج. ففي ظرف الخارج ووعاء الخارج وراء القضية المحمول غير الموضوع. وليس المهم في هذا البحث المغايرة المفهوم، المهم المغايرة والاتحاد والعينية الخارجية. فعندما نقول الوجود موجود، قد توجد مغايرة مفهومية بين الموضوع والمحمول، قد توجد، مو مهم الآن، لكن هذا ليس هو المدار. في المدار في البحث على العينية الخارجية وعدم العينية خارج. ولهذا عبر بالحيثيات، الوجود عين الموجودية بالحمل الشائع، أما الماهية التي حيثية ذاتها غير حيثية وجودها. اتضح العبارة؟ هذا هو الإشكال الأول. الثاني هو ما عنوانه، الإشكال الثاني. قال: وأما دعوى هنا اختلفوا هل هذا إشكال ثاني أو هذا تعميق للإشكال الأول. والصحيح أن هذا تعميق للإشكال الأول وليس هو إشكال ثاني. ولهذا المصنف التفتوا لهذه العبارة: إذا يأتي لإشكال يقول يندفع ما أورده. فأول ما بدأ الإشكال قال وبذلك يندفع ما أورده، هذا الإشكال الأول. بعد قال ويندفع أيضا ما أشكله، هذا إشكال. ما قال ويندفع، قال ودعوى. هذه دعوى ما زال في سياق وين؟ دليل الأول. بعدين بيجي ويندفع أيضا ما أشكله، هذا إشكال ثاني. ويأتي بعدين ويقول أيضا ويندفع أيضا ما أورده، إشكال ثالث. كذا ضعف له إشكالات هو متعرض. فهنا ودعوة هذا ما تصلح أن تكون اعتراض ثاني، وإنما هو تعميق للإشكال الأول. وحاصله نذكر إجبانا نبحث غدا، أنتم أجبتمونا عن الإشكال بدعوى أن الوجود عين الموجودية. هذا لو جوابكم، وهذا الكلام مما لا يمكن قبوله، وذلك لأنه لا بد أن نرجع إلى بحث المشتاق. دخلنا في أي بحث؟ مشتاق. وهذا البحث اعتنى به المناطق في بحث التعريف والفلاسفة والأصوليون واللغويون، بحث المشتق، فهو من الأبحاث المهمة في هذه العلوم ويتكرر كثيرا في العلوم. وحاصل الإشكال ويأتي تعميقه غدا أنه لا يمكن أن يقال الوجود عين الموجودية، فإن الموجود مشتق، يعني اسم مفعول، والمشتق مركب لا بسيط. المشتق ذات ثبت له المبدأ، فالموجود ذات ثبت لها الوجود، مثل ما ضروب، يعني ذات ثبت لها الضرب مقتول، ذات ثبت له قتل. فالمشتق مركب من أجزاء ثلاثة: ذات، وصف يعني مبدأ، ونسبة بين الذات والمبدأ، مضروب ذات حل فيها الضرب، زائد ضرب حدث مبدأ، ونسبة بين هذا الذات شنو سيخنا والضرب. فالموجود مركب لو بسيط، مركب. ومن هنا فرق بين ضرب ومضروب، قتل ومقتول، وجود وموجود. فالوجود معنى بسيط وهو المبدأ، والموجود مركب ذات ثبت لها الوجود لا عين الوجود. فكيف تقولون الموجودية عين الوجود؟ الموجودية شيء ثبت له الوجود لأنه عين الوجود. المقتول نفس القتل، المقتول شيء ثبت له القتل. فتوجد مباينة بين المبدأ وبين المجتمع، بين المبدأ، بين القتل والمقتول، بين الضرب والمضروب. هل الضرب عين المضروبية؟ هل الضرب عن المضروب والمضروب عن الضرب؟ لا، المضروب ذات ثبت لها الضرب، فالموجود ذات ثبت لها الوجود. فيرجع الإشكال إذن الوجود غير الموجود، الموجود ذات ثبت لها الوجود. فنسأل إشكال، إذا كان الموجود ذات ثبت لها الوجود، فهل لهذا الوجود الذي ثبت للذات وجود أو ليس له وجود؟ فالمفروض أن الوجود أصيل فله وجود، فالوجود موجود، وهكذا. فننقل الكلام إلى كل موجود في رتبة القضية كما شرحناه على السبورة. ومن هنا نحن لا نتعقل أن الوجود عين الموجودية، وهل البسيط يكون عين المركب؟ هذا هو إجمال الإشكال، وسيأتي بحثه التفصيلي وما يرتبط به في منشئه في بحث وهذا أحد الوجوه التي فسر بها كلام شيخ الإشراق السهروردي في إشكال التسلسل، عندما قال السهروردي بأنه لو كان الوجود أصيل للزم تكرره لا إلى نهاية، لزم التسلسل. ليش؟ بعضهم طربه بالفرعية، بعضهم قربه بالمشتق. ويظهر من بعض كلمات الأصحاب أصالة الماهية كالدواني أنه يركز على مسألة المشتق. ولهذا الشيخ المطهري في شرحه للمنظومة الموسع الحوزوي بحث هناك بشكل مفصل فيما يتعرض بالمشتاق عند تعرضه إلى هذا الإشكال، وسنشير إلى ما ذكره أيضا في أثناء الدرس إن شاء الله. يأتي تتمة الأبحاث، وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. Thank you.